الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: انهيار وقف النار في غزة، فهل يكرر حزب الله خطيئة حربه الإسنادية؟ اتفاق لوقف النار على الحدود السورية اللبنانية، وغارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في الجنوب والبقاع. غوتيريش يدعو الحكومة إلى تسهيل التنفيذ الكامل لأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارات 1559، 1701 و680. وزيرة البيئة: لست مع وضع رزنامة لنزع سلاح حزب الله، ووجود الاحتلال يعطي الحق بالمقاومة. اشتباكات شمالا بين مخيم البداوي ووادي النحلي. ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على درعا إلى 3 قتلى و19 جريحا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. فجأة انهار كل شيء في غزة التي لم يصمد فيها وقف النار أكثر من شهرين، وتوقفت كليا كل جهود الوساطة التي كانت قائمة في قطر أو القاهرة لإتمام صفقة التبادل، وعادت الحرب لتشعل القطاع بأسره بضوء أخضر أمريكي ليس ساطعا حتى الساعة، بدليل أن تل أبيب أبلغت البيت الأبيض عزمها على استئناف الحرب، والأخير اكتفى بالإشارة إلى أنه أبلغ. ومع عودة القتال في القطاع وتراشق الاتهامات، عاد السؤال يطرح بقوة في بيروت: هل سيصمد وقف النار بين إسرائيل وحزب الله، أم يكرر الحزب خطيئة حربه الإسنادية بأوامر إيرانية وبما بقي لديه من إمكانات عسكرية باتت محدودة ومكلفة لكل لبنان، خصوصا وأن الطائرات الإسرائيلية في حركة مستمرة جنوبا وبقاعا مستهدفة مواقع لحزب الله وفق بيانات تل أبيب. أما الحدود مع سوريا التي اشتعلت الأحد الماضي، فتنتظر ترجمة الاتفاق اللبناني السوري لوقف النار الذي تم بين وزيري الدفاع في البلدين، ومعرفة سائر بنوده وتفاصيله التي لم يكشف عنها بعد، لتبيان ما إذا كانت فتائل التفجير نزعت كليا أم لا.
فقرابة الواحدة من بعد منتصف الليل، وبعد توقف استمر لنحو شهرين، استأنفت إسرائيل الحرب في قطاع غزة، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده استأنفت عملياتها العسكرية ضد حماس بعد رفض الحركة مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار.
أضاف المكتب أن الجيش يقوم حاليا بمهاجمة أهداف لحماس في قطاع غزة بعد التعليمات، وأن إسرائيل ستتحرك من الآن بقوة عسكرية متزايدة ضد الحركة، لافتا إلى أن الجيش عرض الخطة العملاتية نهاية الأسبوع الماضي ووافق عليها المستوى السياسي.
وشددت القناة 12 على أن وقف النار انتهى، وأن قرار العودة إلى الحرب اتخذ مساء السبت الماضي في خلال جلسة مشاورات أمنية عقدها نتنياهو، الذي دعا إلى مشاورات أمنية اليوم في حضور وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية أن استئناف القتال قد يؤجل إقالة رئيس الشباك الذي يقود العمليات مع رئيس هيئة الأركان.
وزير المالية إسرائيل سموتريتش قال أن العملية العسكرية تدريجية، وخططنا لها في الأسابيع الأخيرة منذ تولي رئيس الأركان الجديد منصبه، موضحا أن العملية ستبدو مختلفة عما تم إنجازه حتى الآن، وعلينا أن نعيد التعبئة بقوة وإيمان وعزيمة حتى النصر.
موقع أكسيوس نسب إلى مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقا بالهجمات وأهداف العملية العسكرية المتجددة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت أن الإسرائيليين تشاوروا مع إدارة دونالد ترامب والبيت الأبيض في شأن هجماتهم، وكما أوضح ترامب فأن حماس والحوثيين وكل من يسعى إلى إرهاب ليس إسرائيل فحسب، بل الولايات المتحدة أيضا سيدفعون ثمنا باهظا، ستفتح أبواب الجحيم. أضافت المتحدثة الأمريكية أن على جميع الإرهابيين في الشرق الأوسط ووكلائهم الإرهابيين المدعومين من إيران وإيران نفسها أن يأخذوا الرئيس ترامب على محمل الجد عندما يقول إنه لا يخشى الدفاع عن الشعب الملتزم بالقانون.
ومع تأكيد البيت الأبيض أن إسرائيل استشارت إدارة ترامب في الغارات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي أن ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف الهجمات بعد رفض حماس إطلاق الرهائن، بعدما كان مصدر أمني إسرائيلي ذكر أن الولايات المتحدة أطلعت على الهجمات في غزة قبل وقوعها.
وفي حين قالت هيئة البث الإسرائيلية أن القوات الجوية شنت موجة من الهجمات في كل أنحاء القطاع، أضافت أن نتنياهو وزير دفاعه إسرائيل كاتس أصدر تعليمات للجيش بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة، متوقعة أن يتجاوز الهجوم على القطاع العمليات الجوية.
وقال الوزير الإسرائيلي إنه عدنا إلى القتال بسبب رفض حماس إطلاق الرهائن وتهديدها باستهداف الجنود والمستوطنات، وإذا لم تفرج عن جميع الرهائن ستفتح أبواب الجحيم وسوف تلاقي الجيش الإسرائيلي بكل قوته، ولن نتوقف عن القتال حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ونحقق كل أهداف الحرب.
وفي بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشباك ورد أنه بناء لتوجيهات المستوى السياسي نشن هجوما واسعا على أهداف لحماس في القطاع، وأكد الجيش إجراء تحديثات على تعليمات الجبهة الداخلية في غلاف غزة بما في ذلك محدودية التحرك ووقف التعليم.
مسؤول في الجيش الإسرائيلي أوضح أن الهجوم على غزة سيستمر ما دام ذلك ضروريا وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الضربات الجوية، مؤكدا أن الجيش متأهب ومنتشر على كل الساحات.
بدورها قررت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلغاء الدراسة في منطقة الغلاف اليوم وعدم السماح للمزارعين بالعمل قرب الحدود مع غزة.
صحيفة يدعوت أحرونوت نقلت عن مصادر أن الهجوم على غزة سيستمر طالما كان ضرورياً وسوف يتوسع إلى ما هو أبعد من العمليات الجوية.
بدورها نسبت صحيفة معاريف إلى مصادر أن إسرائيل رفضت اتفاقاً انتقائياً للإفراج عن رهائن يحملون الجنسية الأمريكية، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية أن الجهود الدبلوماسية استنفذت.
أضافت المصادر أن المجلس الوزاري المصغر خول نتنياهو ووزير الدفاع لتحديد موعد تجديد القتال، وأن قرار الاستئناف اتخذ أمس في اجتماع عقده نتنياهو في وزارة الدفاع في تل أبيب، وأن تجدد القتال تم تنسيقه مع الإدارة الأمريكية وواشنطن وافقت على ذلك.
وبحسب المصادر ذاتها فإن إسرائيل تجدد القتال من دون ضغط أمريكي لإدخال المساعدات، وهذا قد يساعد في الجهد الحربي، كاشفة أن خطة الجيش تقضي بتقدم القوات داخل القطاع وتطهير منطقة معينة ونقل المدنيين إلى مناطق إنسانية.
ورحب رئيس حزب القوة اليهودية إتمار بن غفير بعودة إسرائيل بقيادة نتنياهو إلى القتال المكثف، بعدما كان بن غفير قدم استقالته الأحد من الحكومة عقب إقرارها اتفاق التبادل، معتبرا أنه بمثابة استسلام لحماس ومنددا بإطلاق مئات القتلى والتخلي عن إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب.
في المقابل حملت حماس نتنياهو الذي وصفته بالمجرم والاحتلال النازي وفق تعبيرها المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة، مضيفة أن نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف النار ويعرضون الرهائن في غزة لمصير مجهول.
الحركة دعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهما في دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار على غزة.
وفي حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن حماس كانت تستعد في الأيام الأخيرة لشن هجمات ضد إسرائيل واتخذت خطوات لإعادة التسلح، اتهم القيادي في حماس سامي أبو زهري الإدارة الأمريكية بأنها شريكة في العدوان، مؤكدا أن الحركة التزمت 100% بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن أعلان من وصفته بمجرم الحرب نتنياهو وحكومته استئناف العدوان في غزة إمعان بارتكاب مزيد من المجازر، مشيرة إلى أن نتنياهو أفشل عمدا كل مساعي التوصل إلى وقف النار.
تزامنا من المقرر أن يغادر وفد التفاوض الإسرائيلي الدوحة بعد استئناف الحرب في غزة، حيث تحدثت مصادر طبية عن سقوط أكثر من 300 قتيل وعشرات المصابين حتى الساعة في غارات إسرائيلية على منازل وخيم للنازحين في القطاع. ورصدت فجرا دبابات إسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح إلى عودة تكدس الجثث في مستشفيات غزة.
أجرى وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا مساء أمس اتصالاً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة وبحثا في التطورات الأخيرة على الحدود اللبنانية السورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التنسيق بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء.
التطورات المتسارعة كانت استدعت تدخل الجيش الذي استقدم تعزيزات إلى منطقة الهرمل، وردت الوحدات العسكرية على مصادر النيران التي طالت المساحة اللبنانية، فيما تواصلت الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لاستعادة الهدوء وضبط الوضع في المنطقة الحدودية.
الجيش وفي وقت سابق أوضح أن قرى وبلدات لبنانية حدودية تعرضت للقصف من الأراضي السورية، وأن الوحدات العسكرية ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة وتعمل على تعزيز تمركزها الدفاعي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.
الاشتباكات كانت اشتدت مساء أمس بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحي العشائر اللبنانية في منطقة حوش السيد علي، حيث أكد مصدر في وزارة الدفاع السورية أن الهدف من تحركات الجيش السوري طرد ميليشيا حزب الله من القرى والمناطق السورية التي تتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب والتجارة، في حين أكدت وكالة سانا الرسمية للأنباء أنه تم العثور على أسلحة للحزب في بلدة حوش السيد علي.
المصدر في وزارة الدفاع السورية فصل أن الجيش بدأ حملة تمشيط للأراضي والقرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية عقب اشتباكات أودت بحياة 10 من أفراد الجيش في الساعات 24 الماضية على الحدود اللبنانية.
أضاف المصدر العسكري السوري: نستهدف بالدرجة الأولى قرية حوش السيد علي السورية التي أصبحت معقل لحزب الله، قبل إفادة سانا لاحقا بأن الجيش السوري فرض سيطرته على القرية بعد طرد مقاتلي الحزب منها.
سانا ذكرت كذلك أن حزب الله استهدف بالقذائف المدفعية محطة مياه عين التنور في الريف الغربي لمدينة حمص موقعا خسائر من دون الإشارة إلى حجمها.
من جهتها أكدت وزارة الإعلام السورية أن الاشتباكات دارت مع حزب الله، وأن الجيش السوري يقوم بتحرير أراض سيطر عليها حزب الله في خلال حقبة الأسد وهو لم يتجاوز الحدود السورية إلى الأراضي اللبنانية، مشددة على أنه لا توجد أي مشكلة بين سوريا ولبنان والاشتباكات مع ميليشيا الحزب تقع في الأراضي السورية.
وتبين وفق بعض المعلومات أن القتلى السوريين الثلاثة الذين سقطوا عند الحدود البقاعية هم من الشيشان، وأن معظم المقاتلين من الجهة السورية مع لبنان ليسوا سوريين وإنما من جنسيات مختلفة حاربوا سابقا مع داعش وهم مستعدون لقتال حزب الله مجددا بحسب ما تردد.
في المقابل نفى حزب الله أي صلة له بالأحداث على الحدود، مؤكداً أن العلاقة له بأي تطورات ميدانية داخل الأراضي السورية وفق بيان أصدره.
وزارة الصحة أحصت مقتل 7 أشخاص وجرح 52 آخرين جراء أعمال العنف على حدود لبنان الشرقية مع سوريا التي اندلعت الأحد الماضي، وأنه من بين القتلى فتى يبلغ 15 عاماً.
وأمس سلم الجيش اللبناني جثامين 4 سوريين إلى سلطات دمشق، بينهم 3 من عناصر وزارة الدفاع تم قتلهم أمس الأول في كمين داخل الأراضي اللبنانية في محيط قرية القصر، وعنصر رابع فارق الحياة متأثرا بجراحة التي أصيب بها في الاشتباكات بحسب المرصد.
مصادر وزارية سألت لماذا الإشكالات الحدودية تحصل على الجانب الذي يسيطر عليه حزب الله وتحديدا في القصر والهرمل ولا تحصل في مناطق أخرى ذات طابع سني وغيره.
وأجابت المصادر نفسها أن السبب واضح، وهو أن الحزب يسيطر على مناطق الإشكالات هذه والتي لم تمسك الدولة بزمام الأمور فيها بعد، ولا يزال في هذه المناطق يهرب السلاح والكابتاغون من أجل ضرب هيبة الدولة السورية وهز استقرارها، ما يمثل استمرارا لما حصل في الساحل السوري، ولو كانت هناك مشاكل حدودية لحصلت على طولها ولا تقتصر على المنطقة المذكورة.
المصادر الوزارية لفتت إلى أن ظاهرة العشائر في الجبهة الشرقية والتي تصدرت الأنباء بدت وكأنها مماثلة لظاهرة الأهالي التي استخدمها حزب الله ولا يزال كي يعرقل تنفيذ القرارات الدولية في الجنوب.
وحذرت من أن محاولات تظهير النظام السوري الجديد وكأنه ضد لبنان جزء من مخطط إيراني فشل في الساحل السوري، وهو يسعى اليوم إلى الاستمرار عبر الحدود الشرقية، فهل سيتواصل التوتير عبر حزب الله بطلب إيراني؟
صحيفة نداء الوطن كتبت أن الرئيس نبيه بري ممتعض من الاشتباكات التي تحصل على الحدود البقاعية ويتخوف من انتقالها لتصبح حربا طائفية، بينما هي في الأساس صراع على خطوط التهريب، لذلك يدعو إلى ضبط الحدود وأغلاقها وحصر المرور بالمعابر الشرعية لتجنب الفتنة الطائفية وارتداداتها على لبنان وسوريا ومنع دخول طابور خامس يستفيد من توتير الأجواء ويخلق مشاكل إضافية بين لبنان وسوريا ليس وقتها حاليا.
ومن بعبدة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان أكد أن ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، وأنه أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران.
الرئيس عون اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود في بروكسل وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المشارك في المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.
وبناء على توجيهات عون التقى رجي في بروكسل نظيره السوري أسعد الشيباني وبحثا في التطورات الحاصلة على حدود اللبنانية السورية واتفقا على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.
وألقى رجي في المؤتمر كلمة لبنان شدد فيها على أنه حان الوقت لاتباع نهج سريع ومتدرج ومنسق لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين في لبنان بطريقة تعكس المشهد الجيوسياسي المتغير في سوريا.
أضاف أنه لم يعد هناك من مبرر قانوني لاستمرار إقامة اللاجئين السوريين في لبنان حيث تغيرت الظروف التي قد تكون بررت إقامتهم سابقا، معتبرا أن رفع العقوبات عن القطاعات الرئيسة في سوريا أمر بالغ الأهمية للانتقال من مرحلة التعافي المبكر إلى إعادة الإعمار الشاملة، ومضيفا أن الوقت حان لدعم السوريين داخل سوريا، وداعيا إلى أن يكون مؤتمر بروكسل التاسع هو اللحظة التي يتم التوقف فيها عن إدارة الأزمة والبدء بحلها.
مجلس الوزراء الذي انعقد في السرايا للبحث في آلية التعيينات الإدارية أعطى تعليماته للتشدد في ضبط الحدود وتشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب.
المجلس اعتبر أن قصف الحدود مخالف لسيادة لبنان والقرار 1701 وأفضى إلى ضرورة الاستمرار في مضاعفة العمل الدبلوماسي لإلزام إسرائيل على الانسحاب ووقف الانتهاكات، مشيرا إلى أن منهجية التعيينات الإدارية سيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها الخميس وإقرارها.
على خط آخر، تبلغ وزير الخارجية في اجتماع مع نظيره البولندي في بروكسل أن الخطوط الجوية البولندية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت في أيار المقبل، كما سلمه دعوة لزيارة بولندا.
بقاعا وجنوبا، فقد قالت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.
الطيران الحربي شن سلسلة من الغارات الجوية طاولت حمى لبية في البقاع الغربي وتوزعت على 4 غارات من مسيرات حربية، وخامسة نفذتها طائرة حربية من نوع F-16 من دون الإبلاغ عن إصابات.
كما استهدفت سلسلة غارات وادي زلاية وتلال الجبور في البقاع الغربي الذي جاب في سمائه الطيران الحربي والمسيرات على ارتفاعات منخفضة مترافقة مع غارات وهمية، واستهدفت المقاتلات الحربية محيط قلعة شقيف، كما استهدفت غارة مجرى نهر الليطاني خراج دير ميماس.
وكانت مسيرة أغارت بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق حي البيدر في بلدة يحمر شقيف، وعلى متنها عنصرين من حزب الله كانا يعملان كمراقبين ويديران الأنشطة الإرهابية في منطقة يحمر وفق بيان الجيش الإسرائيلي.
وفي نيويورك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستمرار وقف الأعمال العدائية رغم التحديات، مشيرا إلى إحراز تقدم نحو انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بتزامن مع تعزيز انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني.
ورأى أن هناك فرصة طال انتظارها لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين اللذين يستحقهما الشعبان اللبناني والإسرائيلي، علما أن الوضع لا يزال هشا بسبب عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من الأراضي اللبنانية، حيث بقي في 5 مواقع وحدد منطقتين عازلتين على طول الخط الأزرق.
غوتيريش لاحظ أن الجيش اللبناني واصل التخلص من كميات كبيرة من الأسلحة المتروكة التي يعتقد أنها تعود إلى حزب الله، لافتا إلى أنه تم الكشف عن بنية تحتية تابعة للحزب.
وحض الأطراف على الاحترام الكامل والتنفيذ السريع لالتزاماتهم بما فيها احترام الخط الأزرق والبناء على هذا الزخم السياسي نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701 وهو وقف نار دائم بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أنه من مصلحة الطرفين أن تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من إعادة تأكيد وتعزيز سلطتها وسلطة الدولة اللبنانية في كل أنحاء أراضيها بما في ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من جميع الأفراد المسلحين والأصول والأسلحة خارج سلطة الدولة.
غوتيريش رحب أيضا بانتخاب جوزيف عون رئيسا وتعيين نواف سلام رئيسا للوزراء وما تلاه من تشكيل سريع لحكومة جديدة. أضاف أن وجود حكومة متمكنة قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لاستعادة الثقة الدولية وفتح تمويل المانحين سيكون أمرا بالغ الأهمية، التي مشيدا بالتزامات عون وسلام للنهوض بالإصلاحات الاقتصادية والحكومية الشاملة بما في ذلك ما يتعلق باستقلال القضاء وسيادة القانون.
وعبر غوتيريش خصوصا عن التفاؤل حيال تعهد الرئيس عون بضمان احتكار الدولة اللبنانية كل الأسلحة في كل أنحاء أراضيها وعقد حوار لوضع استراتيجية للأمن الوطني.
ودعا الحكومة اللبنانية إلى تسهيل التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارات 1559-1701 و1680 التي تقضي بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان وبسط سيطرة الحكومة على كل الأراضي اللبنانية، مشيدا بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها السلطات اللبنانية نحو تفكيك قواعد الجبهة الشعبية الفلسطينية وفتح الانتفاضة.
وفي موقف هو في الواقع خروج عن البيان الوزاري وخطاب القسم، اعتبرت وزيرة البيئة تمارا الزين أن أي مواطن وبغض النظر عن شكله التنظيمي أو عن حمله السلاح لن يقبل بالاعتداء عليه من دون أن يحرك ساكنا، فالمقاومة حق ووجود الاحتلال يعطي تلقائيا الحق بالمقاومة وفق تعبيرها. وعما إذا كانت مع الدعوة إلى وضع رزنامة لنزع سلاح حزب الله، أجابت الزين:
لا، مني مع، لسبب كتير بسيط، لأنه السياسة بنت الظروف. يعني أنت ما فيك من هلأ تقولي بدي حط رزنامة وأنت بعدك ما عارفة إذا الإسرائيلي رح يظهر من هالنقاط الخمس ولا لا. بعتقد الأولوية هلأ نعرف نحن حتى كوزراء متى سيتم الانسحاب من هيدا النقاط، لأنه هيدا هو بعتقد الهم الأول. وتاني شيء، متى ستبدأ يعني إعادة الإعمار؟ خلينا كلنا نضل تحت سقف البيان الوزاري، شو ما كانت الأسئلة اللي عم تنسأل عنا. حتى قلت لهم يعني بجنوب بيقولوا حكي أرايا وحكي سرايا. يعني أنا إذا مواطن بسأل شيء وبقول شيء، بس لما بصير موقع سلطة ما فيه كمان ردد نفس الحكي اللي بقوله المواطن، بالعكس بدي أعطي جواب، وهذا الجواب لازم يكون سقف البيان الوزاري إنه نحن ملتزمين بكل هيدي الأمور، يعني حتى إعادة الإعمار.
عضو كتلة الوفاء المقاومة النائب حسن عز الدين تحدث عن إعادة الإعمار معتبرا أن ما وصفه بالمقاومة لن تسمح بترسيخ معادلات جديدة تريد إسرائيل فرضها على لبنان.
هذه الحكومة إذا قصرت في مكان ما، هل سنتخلى؟ نحن في حزب الله في المقاومة عن إعادة الإعمار والبناء بالتأكيد لا، إنما نحن يجب أن نكون إلى جانب الدولة، أن نضغط على الدولة للقيام بمسؤوليتها، ولكن بالتأكيد المقاومة لن تتخلى عنكم، لأن هذا العهد قطعه شهيدنا الأسمى قبل استشهاده بأن ما دمره العدو سنعيده أجمل مما كان، وأعاد وأكد ذلك سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أيضا بأن سنعيد الإعمار والبناء، ولكن جنبا إلى جنب مع الدولة.
عشية جلسة مجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان إلى تعيينات إدارية أخرى، كرر وزير المال ياسين جابر ترجيحه تعيين الحاكم قبل نهاية الشهر الحالي،
ولفت إلى مجموعة الأولويات الإصلاحية ولا سيما الإصلاحات الهيكلية لمجموعة قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، ما يوجب تعيين الهيئات الناظمة لهذه القطاعات، وعلى خط موازن تفعيل القوانين الإصلاحية الموجودة أصلا ولم تطبق ولا ينقصها سوى إصدار مراسيم التطبيق. وكذلك تحسين الجباية الضريبية ورقمنة وزارة المال ومعالجة أزمة سعر الصرف والدين العام وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ورداً على سؤال، جدد جابر التأكيد ألا مس بأموال المودعين باعتبارها حق أكيد لهم، وبالتالي لابد من إعادتها إليهم، نافياً في الوقت عينه ما يشاع من هنا وهناك عن إلغاء لهذه الودائع.
وزير المال طمأن المودعين وقال لا شطب أو تصفير للودائع، بل ستعاد هذه الودائع في صورة تدريجية وفق آلية منظمة تحدد ذلك. وبطبيعة الحال فإن الأولوية ستكون لصغار المودعين، على أن يأتي ذلك في مرحلة لاحقة توسيع نطاق إعادة الأموال وفق جدول زمني محدد. والدور الأساس في هذا الأمر سيكون لحاكم مصرف لبنان في تقييم الوضع والواقع المصرفي واقتراح آلية الحل المناسبة لإنهاء أزمة المودعين.
اندلعت اشتباكات مسلحة بعد قيام أحد الأشخاص من داخل مخيم البداوي في الشمال بإطلاق النار باتجاه وادي النحل، ما دفع شبانا من المنطقة إلى الرد بالمثل.
وفي التفاصيل فإن إطلاق النار بداية استهدف منزل المدعو ألف سين الملقب بالعسكري، والذي ظهر أخيرا في فيديو متداول على مواقع التواصل في خلال مصادرته شاحنة محملة بحصص غذائية مقدمة من إيران إلى مخيم البداوي، والتي تم توزيعها لاحقا على أهالي المنطقة.
وفي وقت توسعت فيه رقعة الاشتباك لتمتد إلى المنكوبين، حيث تساقط الرصاص الطائش في كل الأماكن المجاورة، وصل جريح من آل سيف إلى المستشفى الحكومي في القبة، واشتعلت النار في سيارة جراء الاشتباكات.
وتشهد المنطقة استنفارا كبيرا في وادي النحل وسط تصاعد التوتر ومنشدات لتدخل الجيش لمنع أي احتكاك إضافي بين الطرفين.
ونبقى في الأجواء الحربية وننتقل إلى سوريا، إذ ارتفعت حصيلة الغارات التي شنتها طائرات إسرائيلية مساء أمس على محافظة درعا إلى 3 قتلى و19 جريحا، بينهم أطفال ومتطوعون في الدفاع المدني السوري، الذي أفاد بأن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف التابعة له استجابت لنداءات من حي مساكن الضاحية في مدينة درعا، وهو حي يقطنه مدنيون ويلاصق اللواء 132 بعد غارتين إسرائيليتين استهدفتا اللواء ومنطقة بين الثكنة العسكرية وحي مساكن الضاحية.
وطلب الدفاع المدني بوقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية بشكل فوري دعما لاستقرار سوريا وإعادة إعمارها، مشددا على أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى المرافق الحيوية والبنية التحتية من الهجمات، أمر ضروري لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح.
الطائرات الإسرائيلية كانت استهدفت بغارتين جويتين منطقة بين اللواء 132 وحي مساكن الضاحية غرب درعا، حيث يتواجد مدنيون، إلى جانب مستودعات أسلحة في اللواء تعود لفترة سقوط النظام المخلوع.
كما شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات على مواقع عسكرية في محيط مدينة إزرع شمال درعا، مستهدفة الفوج 175 ب15 غارة والمساكن العسكرية ب3 غارات، إضافة إلى غارتين على اللواء 12 وجميعها في المدينة.
وقد استمر القصف 3 ساعات متواصلة، ما أدى فضلا عن الإصابات في الأرواح إلى إخلاء عشرات المنازل في المناطق المستهدفة بنتيجة نزوح سكانها خوفا من استمرار الضربات الجوية.
من سوريا إلى اليمن، حيث أفادت مصادر إعلامية تابعة لجماعة الحوثي بأن سلسلة غارات أمريكية استهدفت صنعاء الليلة الماضية خصوصا منطقة جبل صرف في مديرية بني حشيش.
جاء ذلك بعد غارات أخرى دمرت مصنع الحبشي للحديد في مديرية الصليف في محافظة الحديدة غرب اليمن.
كما ذكرت وسائل إعلام حوثية أن غارة أمريكية استهدفت منطقة العرج في مديرية باجل في الحديدة.
ومن واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تشان بورنل إنه لن يتم التسامح مع الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن الحربية والتجارية الأمريكية، وسيتم استخدام القوة المميتة حتى استعادة حرية الملاحة وإعادة ترسيخ الردع الأمريكي، كاشفا أن العملية في اليمن ليست هجوما من دون نهاية، وأن الهجمات ستنتهي حين يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن.
وكان الرئيس ترامب قال إن أي هجوم أو رد فعل من الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة، وأنه ليس هناك ما يضمن أن تتوقف القوة عند هذا الحد.
أضاف أن مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون تنبع وتصنع من إيران، مؤكدا أن طهران ستحاسب وستتحمل عواقب وخيمة عن كل رصاصة يطلقها الحوثيون من الآن وصعيدا.
المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن ترامب أمر بعمل عسكري حاسم ضد الإرهابيين الحوثيين الذين حذرتهم ودعيمهم الإيرانيين من إغضاب الرئيس الأمريكي مرة أخرى.
أما الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تيمي بروس فقالت إن هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية غير مقبولة، وأن النهج الأمريكي تجاه الهجمات تغير كليا، معتبرة أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت تتبع سياسة الرد على الهجمات فقط، لكن النهج الآن تغير بشكل كامل.
إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
اعتبارا من اليوم بيتحول التأس لمتقلب بفعل تأثير منخفض جوي مصدره شمال تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة بتؤدي لانخفاض ملموس بدرجة الحرارة، وأمطار متفرقة بتشتد غزارتها من بعد بكرة الظهر مع برق ورعد وتلج بلامس 1000 متر الخميس، مع رياح ناشطة بتوصل لحدود 85 كيلومتر بالساعة بالشمال. اليوم الطقس غائم جزئيا لغائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض ملموس بدرجة الحرارة بحدود 4 درجات على الأقل. بترتفع نسبة الرطوبة وبيتكون الضباب على المرتفعات مع فرص تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا برفقة برق ورعد بالمناطق الجبلية، وبتنشط الرياح تتوصل سرعتها لحدود 60 كيلومتر بالساعة شمالا مع ظهور طبقات من الغبار وبيرتفع موج البحر. الحرارة بين 15 و 25 درجة. بكرة غائم جزئيا لغائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي ملحوظ بدرجة الحرارة تترجع لمعدلتها الموسمية، وبتبقى الرياح ناشطة تتوصل لحدود 85 كيلومتر بالساعة بالشمال مع ارتفاع لموج البحر وظهور طبقات من الغبار. أمطار متفرقة من الظهر بتشتد غزارتها المساء مع برق ورعد واحتمال للبرد والتلج من ارتفاع 1800 متر وبيتدنى فجر الخميس لحدود 1100 متر على المرتفعات الشمالية. الحرارة بين 11 و20 درجة. الخميس غائم جزئيا لغائم مع انخفاض إضافي بدرجة الحرارة وأمطار متفرقة خصوصا بالمناطق الشمالية مع برق ورعد وتلج على ارتفاع 1000 متر وما دون بشمال، ويتوقع أنه يلامس 80 متر مع رياح ناشطة بتشتد فجرا تتلامس 75 كيلومتر بالساعة. بتخف حدة الأمطار ابتداء من الجمعة، الحرارة بين 8 و12. الجمعة غائم، الحرارة بين 9 و13 درجة. السبت كمان غائم، الحرارة بين 11 و16 درجة. أما الأحد فغائم والحرارة بين 12 و18 درجة.
كان في الصباحية الثانية انهيار وقف النار في غزة، فهل يكرر حزب الله خطيئة حربه الإسنادية؟ اتفاق لوقف النار على الحدود السورية اللبنانية وغارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في الجنوب والبقاع. غوتيريش يدعو الحكومة إلى تسهيل التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارات 1559 1701 و1680. وزيرة البيئة لست مع وضع رزنامة لنزع سلاح حزب الله، ووجود الاحتلال يعطي الحق بالمقاومة. اشتباكات شمالا بين مخيم البداوي ووادي النحلي. ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على درعا إلى 3 قتلى و19 جريحا. النشرة انتهت، نفذها روي خوري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.